بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مباشرة الحائض. قال الحافظ: المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين للجماع. نعم، ليس المراد بالمباشرة الجماع، وإنما المقصود بذلك التقاء البشرتين، يعني كونه معها بجانبها يمس جسدها ونحو ذلك من غير جماع. قال: حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة قال: حدثنا سفيان. سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري، إمام لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وأبوه سعيد بن مسروق ثقة، وسفيان الثوري لقبه بأمير المؤمنين في الحديث شعبة، وهو أرجح من شعبة وأحفظ منه، وكان من أئمة السنة. طلب للقضاء فرفض فهرب رحمه الله، أي طلبه الوالي ليوليه القضاء، فأبى أن يتولى القضاء خوفا على نفسه من أن يفتن، لأن القضاء فتنة ولا يوفق فيه إلا من وفقه الله. فتنة، أعني تأتي الفتن على الشخص إذا تولى القضاء، يأتي من يجره بالرشوة، وكذلك أيضا في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فكان الأئمة يتورعون ويخافون على أنفسهم من ذلك، وربما طلب أحدهم للقضاء فهرب، يخرج من البلد بكله، يخاف أن يلزمه الوالي بتولي القضاء. كل ذلك صيانة لدينه، لا يريد أن يتلوث بحقوق الآدميين. وتولى آخرون من أئمة الحديث القضاء، رأوا من أنفسهم الأهلية لذلك وقضوا واجتهدوا، نعم، في الأحكام وابتعدوا عن الحرام، وكما سمعت أمانة لا يوفق للقيام عليها إلا من وفقه الله عز وجل. فالذين فروا رأوا من أنفسهم ضعفا، وأنهم لا يستطيعون القيام بهذه الأمانة وبهذه المسؤولية، لأن هناك أناس تولوا القضاء ففتنوا بالدنيا، وآخرون تولوا القضاء وكانوا أئمة حديث حفاظ فساء حفظهم، يعني عنده دين وصلاح وخير، لكن من حيث الأحاديث ساء حفظه، يشغل بقضايا الناس وأمورهم فساء حفظه. شريك القاضي مشهور، قالوا تولى القضاء فساء حفظه، أصبح ضعيفا في الحديث، أصبح أهل العلم ضعيفون الحديث إذا جاء من طريق، مع أنه مذكور بالخير والصلاح، لكن قالوا سيء حفظ بسبب تولي القضاء. هذا في تلك الأزمة، معنا أزمنة خير وخير وخير، كثير من أزمنتنا هذا ولا مقارنة، ومع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم ويفرون يتورعون من هذا المنصب، حتى قيل لأحدهم: لماذا لا تتولى القضاء وتعدل بين الناس؟ قال: يا هذا ما عسى السابح أن يسبح، يعني كم سيسبح الشخص؟ حتى ولو كان سابحا يجيد السباحة ارمي به في بحر، كم سيسبح؟ كم سيسبح؟ حتى ولو كان يجيد السباحة سيأتي عليه وقت يفتر ويضرب ويغرق. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قاضيان في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، كما هو معلوم. القاضي الذي في الجنة أو القاضي الذي في النار قاض عرف الحق فلم يحكم به أو قضى للناس على خلاف، هذا في النار، هذا الأول. والثاني قاضي لم يعرف الحق قضى للناس على جهل، هؤلاء اثنان في النار. والذي في الجنة قاض عرف الحق وحكم به، ثلاث: قاض عرف الحق وحكم به هذا في الجنة، وقاض لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل في النار، وثالث عرف الحق ولم يقضي به قضى بخلافه، هذا أيضا في النار. والحديث الآخر أيضا صححه بعض أهل العلم: تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. فعلا فتنة. انظروا إلى قضاة زماننا. البيحاني رحمه الله له أبيات في وصف قضاة زمنه، ما أولها؟ قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا. هذا في زمن البيحاني، في زمننا هذا أشد، لكن لا يوافق البيحاني رحمه الله على هذا التعميم. يقال: إلا من رحم الله، لأنه قد يوجد أناس لا يعلمهم الشخص ممن يتولى القضاء ويخاف الله عز وجل ويراقب الله في ذلك، وإن كان هذا نادر وأندر من نادر، لكن نقول: إلا من رحم الله، هكذا بالاستثناء، بالاستثناء. قضاة زماننا أضحوا لصوصا، نقول: إلا من رحم الله. قال: عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا. قال: ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا، يعني عندهم خبرة بالتلصص رحم الله البيحاني. ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لمسكين قميصا. فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. في هذه الأزمنة في بلادنا أصبح القضاء ما يطلع القاضي إلا بعد أن يبذل ما يبذل من الرشوة، نعم، من القات، من العسل، غير ذلك، حتى يبلغ هذا المنصب، وبعد ذلك يخرج ما بذل من ظهور المساكين، والله المستعان. ونسأل الله أن يصلح أحوال البلاد والعباد. فسفيان الثوري طلب للقضاء فأبى وفر رضي رحمه الله. قال عن قال: حدثنا سفيان عن منصور، منصور هو ابن المعتمر، نعم. الكلام على القضاة، وكل من كان يحكم بين الناس على غير هدى يدخل فيها، حتى ولو كان عريفا في بلده، شيخا، نقيبا، مثل هذا إذا قضى بالحق وفقه الله لذلك يرجع له الخير. وليس شرطا أن يوافق الحكم الصحيح فيما يحكم به في كل مسألة، لكن يجتهد، يبذل جهده ويتحرى الحق، ويتحرى موافقة الشرع، هذا على خير، حتى وإن أخطأ في بعض الأحيان على غير عمد على غير قصد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. هذا يبذل جهدا ويتحرى موافقة الشريعة ولا يتعمد مخالفة الحق ولا يستمال برشوة أو هوى. وبعض الخصوم قد يكون عنده لباقة في الكلام، نعم، والأصل أن القاضي يعمل بما يظهر له ويحكم بما يظهر له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني بعضهم عنده قدرة على التعبير. قال: فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا يفيدك أن الحاكم يحكم على ما يظهر له، على حسب ما يظهر له من البينات من البراهين ونحو ذلك، على قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ونحو ذلك من القواعد التي لا بد للقاضي من معرفتها. وأهل العلم يذكرون في كتب الفقه كتاب القضاء لبيان الأحكام الشرعية التي ينبغي ويجب للقاضي على القاضي أن يتعلمها، قواعد شرعية من خلالها يفصل بين الناس. ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب جميل جدا فيما يتعلق بالحكم بين الناس والقرائن التي يأخذ بها القاضي والحاكم وكيف يتوصل إلى معرفة الحكم. وذكر ابن القيم في كتابه هذا أمثلة الطرق الحكمية، ذكر أمثلة من أخبار القضاة السابقين، نعم، من خلال هذا الكتاب يستطيع القاضي أن يعرف كثيرا من الأحكام، نعم. ها، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. هناك كتاب شيخنا حفظه الله تعالى بعنوان النصيحة المحتومة لقضاة السوء وعلماء الحكومة، أيضا مطبوع، النصيحة المحتومة لقضاة السوء وعلماء الحكومة. قال عن منصور عن إبراهيم النخعي عن الأسود وابن يزيد نخعي أيضا من اليمن أين ترجع النخع هذا بالنسبة أبيان. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر. أتزر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها، يعني في حال الحيض. يأمرني فأتزر، أي تشد الإزار على وسطها. قال: وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب، أي أنها تزر في هذا المكان. قال: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، على حد قوله عليه الصلاة والسلام: صنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن سيأتي أن الشخص إذا كان لا يأمن على نفسه، نعم، لا يفعل هذا، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بهذا وقالت: أيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه. بعضهم قد لا يستطيع أن يملك نفسه فيبتعد عن هذه الأمور. قال: وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني، خالد بن عبد الله الواسطي، جرير هو ابن عبد الحميد، أي تابع علي بن مسهر. قال: قولها إحدانا أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها في فور حيضتها فور الحيض أوله ومعظم، قال القرطبي: فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانه. وقولها في آخر الحديث: وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، ذكر الحافظ خلاف أهل العلم في تفسير ذلك، إلى أن قال: والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره. معلوم أن المباشرة وأيضا المقدمات، مقدمات الجماع مما يدعو إليه، فمثل هذا الأمر إن لم يملك الشخص نفسه ربما يقع في الجماع في حال الحيض وهو محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان الشخص يرى من نفسه عدم القدرة على أن يمتلك نفسه فلا يقدم على هذا، كما نص على هذا كثير من أهل العلم. نعم، لأن عائشة قالت: أيكم يملك إربة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه. قال: والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم، وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع، يعني الذرائع الموصلة للحرام تسد. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن حسن من الحنفية ورجحه الطحاوي وذكر الخلاف، هو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر قال النووي هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. هذا هو، وهذا القول هو الصواب. قال: وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة، أو يقال محمول على من لا يملك نفسه. نعم هذا هو. وحديث كان يخرج رأسه وهو معتكف تغسيله سبق الكلام عليه، وقد استدل به على جواز خروج بعض أعضاء المعتكف من المسجد، وأن ذلك لا ينقض اعتكاف كونه يخرج يده يخرج رأسه ونحو هذا. وأيضا استدل به على أن بدن حائض طاهر وليس بنجس، كونها رضي الله عنها تغسل رأسه بيدها لا يدل على طهارة يدها، ويؤيد ذلك حديث إن حيضتك ليست في يدك. وفي أيضا جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن حيدة: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وفيه أن الطرق التي توصل الشخص إلى الحرام يجتنبها والوسائل، وإن كانت الوسيلة في أصلها مباحة، لكن إذا كانت توصل إلى شيء محرم فالواجب اجتنابها، الواجب اجتنابها. يدل على ذلك تنبيه عائشة: وأيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه. هذا يدل على أن الشخص إذا لم يمتلك نفسه فلا يقدم على هذا ألم. وحديث النعمان المعروف حديث من اتقى الشبهات وقد استبرى دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، هذا هو الشاهد، يوشك أن يواقع. من رعى حول الحمى ومن حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، فيقترب من هذا الباب مع القول بالجواز. يعني ليس حراما على الشخص أن يباشر امرأته فيما دون الفرج، نعم، لكن إذا كان يخشى على نفسه أن يحصل منه شيء محرم فيبتعد. قال: حدثنا أبو النعمان الذي لقب بعارم، عارم قالوا كان بعيدا عن العرامة إنما هو مجرد لقب، وقد يلقب بعض الأئمة بألقاب، نعم مجرد لقب فقط، كما لقب معاوية بن عبد الكريم الضال، قالوا معاوية بن عبد الكريم الضال ولم يكن ضالا، هو يعني ماذا عالم من علماء الحديث، لكن قالوا خرج مرة إلى مكة فضل في الطريق ضيع الطريق فلقبوه معاوية بن عبد الكريم الضال، يعني ضل الطريق، نعم. قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري قال: حدثنا الشيباني سبق أبو عمرو قال: حدثنا عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد بن أسامة بن الهاد الليثي، هذا من أولاد الصحابة، عبد الله بن شداد بن أسامة بن الهاد أبوه صحابي. قال: سمعت ميمونة، ميمونة بنت من؟ بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام وخالة عبد الله بن عباس. من هو الصحابي الآخر الذي هي خالته؟ خالد بن الوليد. قال: سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. رواه سفيان عن الشيباني، وهو من حيث المعنى قريب مما قبله. هذه ثلاثة أحاديث يحفظ أحدها، يحفظ الشخص منها ما يراه أسهل عليه، ومن حفظها كلها فهو أحسن. ميمونة الظاهر، لكن لم يكن محرما، كان حلالا. ومن قال إنه تزوجها وهو محرم قد وهمه. لا يجوز المحرم أن يحرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح حتى من باب العقد. المحرم لا ينكح لا ينكح هو ولا ينكح غيره حتى لا يعقد لغيره. لا ينكح ولا ينكح، هذا هو الصواب.